يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أحبتنا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وحضراتكم بألف خير. نحييكم تحية طيبة مباركة في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا وإياكم على خير دائما إن شاء الله. وتتواصل مع حضراتكم هذه السلسلة المباركة من أئمتنا النجباء وأعلام أمتنا النبلاء ومشايخنا وعلمائنا الأجلاء الذين طبقت شهرتهم الآفاق وبلغت عنان السماء وعظمت منزلتهم عند العامة والعلماء وتحدث عنهم الشعراء والأدباء مع الحلقة 24 من أعلام الأمة. ويسرنا أن يكون ضيفا علينا في حلقة اليوم الداعية الإسلامي فضيلة الدكتور أحمد ريان الحاصل على درجة الدكتوراه في الدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر وإمام مسجد عصر الإسلام بالإسكندرية. أهلا وسهلا.
أهلا بحضرتك.
التعريف صح ولا لا؟
إن شاء الله.
إن شاء الله. نسأل الله لنا ولك التوفيق. ونورت شاشة الرحمة دائما كما نقول
الله
يعني.
يزيد الله نورا إن شاء الله.
اللهم آمين.
يشعله منها.
الله اللهم آمين. أحبتنا الأكارم والعلم الذي نرفعه اليوم إن شاء الله تعالى هو أحد أبرز الفقهاء السبعة لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. إنه التابعي الجليل ابن الصحابي الجليل، إنه التابعي خارجة ابن زيد بن ثابت رضي الله عنه وعن والده وأدخلهما الله الجنة بغير حساب. وبداية بس أسأل فضيلة الشيخ، يعني دائما سؤال يتكرر في البرنامج، لكن نحن نفترض أن هناك مشاهدا ينضم إلى قناة الرحمة في كل لحظة إن شاء الله، فبسأل بس فضيلتك الأول عن الفرق بين الصحابي والتابعي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الهادي البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، ففي البداية كلمة لا بد منها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق قناة رحمة والقائمين عليها إلى كل خير، وأن يشع النور منها رحمة للعالمين إن شاء الله تعالى. لا بد من ضبط المصطلحات حتى يكون المشاهد على بينة مما يشاهد. فطبعا نتحدث عن تابعي جليل، ويتقاذف إلى ذهن المشاهد من هو التابعي. فإذا أردنا أن نعيش مع التابعي فلا بد أولا أن نعلو درجة فنصل إلى الصحابي. فالصحابي هو الذي عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء سواء أخذ عن النبي وجلس إليه أو كان في زمانه، المهم أنه عاش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يطلق عليه صحابي. أما التابعي فهو الذي أدرك زمن أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يدرك زمن الرسول وإنما أدرك زمن من عاشوا وعاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يطلق عليه التابعي.
نعم، طيب بارك الله فيك. طيب أنا ذكرت في هذه المقدمة القصيرة أن خارجة ابن زيد، وأنا أؤكد للسادة المشاهدين أن خارجة ابن زيد ابن ثابت هو يعني العلم الذي نرفعه في حلقة اليوم إن شاء الله. وأنا أعلم أن كثيرا منا لم يقرأ ولم يطلع كثيرا على خارجة ابن زيد، ولكن هذه هي مهمة أعلام الأمة، أننا دائما ننقب عن الدرر ونستخرجها من بين كتب السير عندنا وأمهات الكتب أيضا، ونعرض هذه الدرر في حلة قشيبة وفي ثوب أنيق لكي يعني نستفيد من هؤلاء الأعلام. ففضيلة الشيخ، أنا ذكرت في هذه المقدمة القصيرة أنه خارجة بن زيد كان أحد أبرز فقهاء المدينة السبعة، فمن هم فقهاء المدينة السبعة وكيف تم اختيارهم، المهمة التي كانت مسندة إليهم؟
نعم. عن أبي الزناد رضي الله عنه قال: كان في المدينة سبعة من الفقهاء يسألون ويستفتون، وهؤلاء السبعة عدهم، وكان أولهم في عنده سيدنا سعيد بن المسيب، وسيدنا عروة بن الزبير، وسيدنا القاسم بن محمد بن أبي بكر، وسيدنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وسيدنا خارجة بن زيد بن ثابت، وسيدنا سليمان بن يسار. واختلف العلماء في السابع، فبعضهم قال بأنه أبو بكر بن عمرو بن هشام بن الحارث، وقال عبد الله بن المبارك بأن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحد الفقهاء السبعة، وبعضهم قال بأنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، حتى إن بعض العلماء جمعهم في بيت في بيتين من الشعر حتى يسهل على الناس معرفتهم وحفظهم، فقال: ألا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته عن الحق خارجة، فخذهم عبيد الله، عروة، قاسم، سالم، يسار، خارجة.
جميل جدا، بارك الله فيك.
أما بالنسبة لاختيارهم فكانت هذه بداية عهد عمر بن عبد العزيز كوالية للوليد بن عبد الملك على المدينة المنورة. فلما عزل الوليد هشام بن إسماعيل وكان واليا على المدينة وولى مكانه عمر بن عبد العزيز، فسكن في دار جده مروان. ثم بدأ لكي يعني يساوس الأمور في المدينة، بدأ باختيار 10 من فقهاء المدينة، كان من بين هؤلاء العشرة السبع الفقهاء الذين ذكرناه. وكانت المهمة التي وكلها إليهم أن يرفعوا إليه حاجات الناس وظلمات الناس، وألا يعني في كل أمر يستشيرهم ويكون محل ثقته ومشورته دائما. وكان لا يصدر عن أمر إلا بعد أن يرجع إليهم إلى هذه اللجنة التي كونها.
فضيلة الدكتور، بس إحنا بنذكر السادة المشاهدين بأن إحنا تناولنا من هؤلاء الفقهاء السبعة، تناولنا التابعي سيد التابعين طبعا كما تفضل فضيلة الدكتور دلوقتي سعيد بن المسيب، تناولنا القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، وتناولنا عروة ابن الزبير، وهذا هو الفقيه الرابع. لسنا ثلاثة إن شاء الله في هذه السلسلة المباركة. فضيلة الدكتور، قبل أن نطرق باب حياة خارجة ابن زيد، نود أن نعرف من هو خارجة وما نسبه الشريف.
سيدنا خارجة بن زيد هو خارجة ابن زيد ابن ثابت ابن الضحاك ابن مالك النجاري الخزرجي. ومن خلال هذا العرض يتبين أنه من بني النجار، وهؤلاء هم أخوال والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من قبيلة الخزرج، أحد القبيلتين اللتين سكنتا المدينة المنورة، وأحد القبيلتين اللتين حملتا لواء الإسلام. هذا من خلال اسمه. ومن خلال اسمه يتبين أنه ابن الصحابي الجليل سيدنا زيد بن ثابت كاتب الوحي، وهو الذي أمر بجمع القرآن في عهد خليفة المسلمين أبي بكر الصديق، وكان رئيسا للجنة التي وكلت أو أمرت من خلال خليفة المسلمين عثمان بن عفان بنسخ المصحف الشريف.
جميل. إذن هذه النشأة المباركة التي تفضلت بذكرها الآن، هو تسمح لي في الإعادة حتى نذكر السادة المشاهدين، ابن الصحابي الجليل زيد بن ثابت، وحضرتك تفضلت وقلت ان سيدنا زيد بن ثابت كاتب الوحي للرسول صلى الله عليه وسلم، كلف بجمع القرآن في عهد سيدنا أبي بكر الصديق، وكان على رأس لجنة أيضا في عهد مين؟
في سيدنا عثمان بن عفان.
سيدنا عثمان بن عفان لمراجعة القرآن الكريم. طبعا نشأة جميلة مباركة في وسط الصحابة وابن صحابي جليل وعظيم جدا. يعني يكفيه شرفا أنه أول من كتب القرآن بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه النشأة المباركة كيف كان لها تأثير على خارجة ابن زيد، ومن هم أبرز المشايخ أو الأساتذة الذين تعلم على أيديهم؟
هذه النشأة لها تأثير قوي عليه، وإذا أردنا أن نعرف مدى هذا التأثير فلابد أن نعيش مع هذه الأسرة المباركة أولا. فقلنا بأن والده سيدنا زيد بن ثابت كان كاتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يتعلم الكتابة، كان عالما بالكتابة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمره أن يتعلم كتابة اليهود، فتعلم كتابة اليهود امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي يتولى كتابة رسائل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود، وهو الذي يتولى ترجمة رسائل اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من ناحية أبيه. أما من ناحية الأم فأمه هي جميلة، أم سعد بنت سيدنا سعد بن ربيع، وهذا هو أحد النقباء الاثنى عشر الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الكبرى، ثم طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المبايعين جميعا أن يختاروا من بينهم نقباء اثني عشر كل منهم كفيل على قومه، فكان سيدنا سعد بن ربيع كفيلا على قومه، وكان أيضا عالما بالكتابة، كان عالما بالكتابة في الزمن الذي لم يكن العرب فيه يهتمون بتعلم الكتاب. إذن فالجد كان عالما بالكتابة، والأب كان عالما بالكتابة، وتلقى من خلال هذا ما نقوله تلقى أكثر علمه عن أمه، فهناك روايات كثيرة رواها سيدنا خارجة عن أمه أم جميلة أم سعد بنت ربيع.
نعم. طيب فضلت الدكتور، حضرتك تفضلت دلوقتي وقلت أنه من بين مشايخه أمه،
نعم،
واللي هي أم سعد بنت الربيع،
نعم،
وأم العلاء الأنصارية،
نعم،
دول كانوا من بين المشايخ.
نعم.
طيب نحن نتذكر دائما أن الأمة كان لها دور كبير في تربية السلف. يعني إذا تذكرنا الإمام الشافعي نجد أن أمه كانت سببا في رئيسيا في تربيته. أيضا الإمام أحمد بن حنبل أمه أيضا كانت سببا في تنشئته وتعليمه القرآن الكريم وذهابه إلى العلماء. الإمام سفيان الثوري رحمهم الله جميعا أمه كانت بتقول له إيه؟ بتقول له أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي.
نعم.
العبارة المشهورة في التاريخ.
نعم.
هؤلاء أمهات قد سطر التاريخ سيرتهن بأحرف من نور.
نعم.
والحقيقة أنه لعبنا دورا كبيرا في تنشئة وتربية أبنائهن. فأنا بقى أريد من فضلتك كلمة شرعية لأمهاتنا في الوقت الحاضر، اللائي تهتم كل واحدة منهن بالنواحي الدنيوية فقط.
نعم.
يعني الولد يدخل مدرسة أجنبية لا مانع، يعني معلش.
نعم.
تعلم بس اللغة، ومعظم الكلام في البيت بالإنجليزي.
نعم.
وممكن تنهى الولد أو البنت عن أنه يتكلم باللغة العربية، تعلم إنجليش. لازم روح معرفش ايه، هناكل النهاردة فيش، واخبر حضرتك انت عارف الحاجات ديت يعني. فبما تنصح الامهات في هذا الوقت، كيف تبدأ الام بتربية ابنها او بنتها التربية الصحيحة؟
بارك الله فيك.
نعم.
هو من خلال عرض حضرتك لنماذج لامهات السلف.
نعم.
الذين كان لهن دور عظيم في تنشئة العلماء الأجلاء الذين يعني نحن عالة على علمهم.
نعم.
فذكرت نموذج لأم الإمام الثوري. وهذه كانت تكافح من أجل أن يتعلم الحديث
نعم.
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم.
ونذكر نموذج لأم الإمام أحمد بن حنبل حينما أخذته الإمام الشافعي عندما أخذته من فلسطين وإلى المدينة وعمره سنتان
تمام.
وأخذت يعني تلح عليه في أن يتعلم العلم وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنوات فهذه هاجرت لسبب وحيد أن يتعلم ابنها العلم الشرعي. ليس عيبا أن نحرص على تعليم أولادنا اللغة، فكما ذكرنا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود، والمقولة المشهورة من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. ليس عيبا أن نتعلم اللغة وأن نعلم أبناءنا وأن نكون حريصين إذا كانت عندنا القدرة المالية أن نوجههم إلى مثل هذه المدارس وإلى مثل هذه المؤسسات، ولكن لا يكون هذا هو غاية في حد ذاته، وإنما هو غاية أن يتعلم لغة هؤلاء القوم حتى يطلع على علومهم وعلى ثقافاتهم وعلى تجاربهم وعلى ما وصلوا إليه من تقنيات وتكنولوجيا وتستفيد بها الأمة هنا
نعم.
إنما أخذ بالناس أخذوها على أنها هي الغاية المنشودة أن نتعلم اللغة فقط وحسب، وتناسينا اللغة العربية حتى وصل الأمر إلى ما ذكرت من أنه تتم المحادثات داخل الأسرة العربية في البلد العربي باللغة الأجنبية
يعني ما ينفعش
مع أن غيرنا إذا حتى لو كان عنده الكثير من اللغات يحرصون على التحدث باللغة الوطنية خصوصا في وطنهم لأنهم لا يحتاجون إلى ذلك. فإذا كنت أنا عربي وأنت عربي فلماذا يعني نقحم أنفسنا وأن نتحدث باللغة بلغة غير لغتنا
نعم.
ليس عيبا أن نتعلمها
نعم.
ولكن العيب أن تكون بهذه الصورة التي وصلنا إليها.
فضلت الدكتور يعني أنا ملاحظ في جزئية اللغة بالذات أنه المتخصص في اللغة بصراحة يعني لا في اللغة الأجنبية
نعم.
لا يكثر من استخدام اللغة إلا في موضعها الصحيح
نعم.
يعني إلا في الترجمة في القراءة في عمله فقط
نعم.
اللي هو المتخصص
نعم.
الذي يفهم لغته تماما
نعم.
أما اللغة الدارجة الموجودة في بيوتنا اللي هو احنا الدارجة قصدي الانجليزية وغيرها
نعم.
اللي احنا بنتكلم فيها كلمة من الشمال وكلمة من اليمين
نعم.
فغالبا لو انت طلبت من بنت او طلبت من الولد اللي هو بيتكلم بكلمة من هنا وكلمة من هنا طلبت منه جملتين كاملين عشان يتكلم لغة انجليزية او يترجم جزء باللغة الانجليزية مش هيعرف.
لا يتم ذلك نعم نعم.
يعني انا عارف هذا الكلام، كنت اعمل في احدى الاذاعات العربية من زمان وكان معنا مترجم والله لا يتحدث باللغة الانجليزية معنا ابدا
نعم.
كل حديث معنا كان باللغة العربية لكنه كان عبقريا في الحديث باللغة الإنجليزية حينما تطلبه الإذاعة والتلفزيون في ذلك الوقت
نعم.
فتعلم اللغة العربية احنا بنوصي دائما بتعلم اللغة العربية. طب القرآن
نعم.
يعني هم برضو أمهات السلف أول حاجة كانت بتعلم ابنها تعلم
القرآن.
طيب نعمل ايه
كما حدث مع الامام الشافعي
نعم.
هو لابد اولا ان نتجه الى هذه الام قبل ان تكون اما فنهتم بها وان نعرفها امور دينها
الله يفتح عليك.
وان نعرفها ان هناك رسالة منوطة بها لابد عليها ان تقوم بها فهي التي ستربي الاجيال ونذكر امامها هذه النماذج الرائعة من امهات السلف وكيف كان لهن الدور العظيم في ثقل وتربية وتوجيه وتثقيف الأبناء
تمام.
فلابد أن نعرفها بقيمتها أولا ولذلك بعض المصلحين الاجتماعيين في زمننا هذا ينادي قبل أن يعني تكون هناك أسرة وتكون الأسرة أن تتم يعني ولو يعني دراسة بسيطة بتعريف الدور الذي تقوم به الزوجة والدور الذي يقوم به الزوج ثم بعد ذلك الأب والأم في تربية الأولاد وتوجيه السلوك وإلى غير ذلك ولا بد معها من التثقيف الديني أن نعرف قيمة دينها وأن نبين لها أهمية أن يتعلم الولد القرآن أن يحفظ القرآن وأن يتعلم اللغة العربية أمر أساسي ثم بعد ذلك إذا أرادت الأسرة أن يتجه الولد إلى تعلم أي لغة أخرى لا غضاضة في ذلك بل الإسلام حريص على ذلك
لذلك يا فضيلة نعم. الدكتور أحمد أنا دائما في قناة الرحمة المباركة طبعا نحن متواطئون الحمد لله تبارك وتعالى ودائما في قناة الرحمة أوجه حديثي إلى المشاهدين الكرام بأن يضعوا الريموت جنبهم. سيبك بقى من التقليب كل شوية، خليك هنا معانا، لأنه قناة الرحمة رحمة، وقناة الرحمة مغفرة، وقناة الرحمة علم، وقناة الرحمة جنة، وهي يعني تأخذ الإنسان إلى الطريق المستقيم، تعلم الآباء والأمهات وتعلم الأبناء. فيعني نرجو أن يتجه الآباء وأن تتجه الأمهات دائما إلى هذه القناة المباركة وغيرها من القنوات الدينية، لأنه يكفي أن معانا السادة العلماء الأكارم يعلموننا أمور ديننا. حقيقة كانت مسألة صعبة جدا أنه الناس تتعلم أمور دينها، أصبحت مسألة سهلة، افتح التلفزيون اقعد أمام قناة الرحمة تتعلم.
ولا شك أن أغلب الناس حاليا بدأوا يتجهون إلى هذه القنوات، يعني يجدون فيها بغيتهم وإجابة على كثير من التساؤلات والتحيرات التي هي موجودة في داخلهم. طيب. فيجدون فيها يعني ضلتهم المنشودة إن شاء الله.
ما شاء الله عليك. طيب، ونحن نتحدث عن علم خارجة بن زيد. هو فيه روايات كثيرة قرأناها عن إكثاره من الحديث. فماذا عن هذا الأمر؟
الإكثار من الحديث هذا كان طبيعيا لأنه ابن أحد كتاب الوحي، وأمه لم تكن أما عادية كما ذكرنا، وإنما كانت أمة تعلمت على يد أحد الصحابة الأجلاء. وهذه الأم من أحد الروايات حتى نعرف قدرها وقدر أبيها، دخلت يوما على خليفة المسلمين أبي بكر الصديق، فإذا به يقوم من مقامه ويضع رداءه على الأرض ويجلسها عليه.
أم خارجة بن زيد.
أم خارجة بن زيد. اللي هي السيدة جميلة أم سعد. فإذا بعمر بن الخطاب يدخل فيرى هذا المشهد، فيسأل خليفة المسلمين من هذه المرأة، فيقول هي بنت من هو خير مني ومنك. فيقول ومن هو خير مني ومنك؟ قال رجل قبضه الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبوأ مقعده من الجنة وبقيت أنا وأنت.
الله، جميل جميل جدا.
فهذا هو مقام أبيها. سيدنا خارجة تتلمذ على يد هؤلاء، وليس هؤلاء فقط، وإنما عمه يزيد بن ثابت أيضا. أخذ عنه علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن خلال ذلك نرى أنه كان همزة وصل بين شيوخه وبين تلاميذه، فنرى أن هذه الأسرة المباركة كما كانت الأسرة وستكون إلى يوم القيامة يتوارثون المال، فهذه الأسرة كانت تتوارث بجانب المال، كانوا يتوارثون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طب ناخد تليفون ممكن؟
اتفضل حضر.
الأخ فوزي من تونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟
إننا نحبكم في الله ونشهد الله على ذلك.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه،
ونشكر الله على رحمة التي أعطانا الله إياها.
بس حضرتك وطي التلفزيون شوية.
أولا وقبل كل شيء، ما والله إني أريد أن أشارككم لكي أسألكم الدعاء أولا وآخرا.
أسأل الله أن يوفقك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
إن شاء الله.
الأم الفاضلة الحاجة أم فارس، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أم فارس؟
الحمد لله. إزاي حضرتك أستاذ محمد؟
ندعو الله لك للصحة والعافية.
الله يرضى عنك دنيا وآخرة، ربنا يسعدك إن شاء الله. بارك الله فيكم وشرح صدركم وجزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الرائع والله. يعني برنامج الحمد لله استفدنا منه من خلال عرض سير علماء الأمة، يعني الذين أثروا المكتبات بعلوم مختلفة. بارك الله فيكم يا ابني.
الله يبارك فيك.
اسمح لي أرحب بفضيلة الدكتور أحمد.
الله يبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدكتور أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم، بارك الله فيكم ونفع بكم ومنور والله قناة الرحمة.
بارك الله فيك يا ربنا، أسأل الله أن يزيدها نورا إن شاء الله.
اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. تسمح لي مداخلة بسيطة أستاذ محمد؟
تفضل يا حاجة.
يعني طبعا أنا مش هقول حاجة يعني جديدة، لكن هي بس مشاركة بسيطة مني ليكم يعني.
تفضلي.
وبعدين اللهم صل على النبي، شخصية اليوم من أعلام الأمة هو خارجة ابن زيد، أحد الفقهاء كما قلتم، ومعروف أحد الفقهاء السبعة في المدينة المنورة، وهو مستشار أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين. وشرف نسب خارجه أنه ابن زيد بن ثابت الأنصاري الصحابي الجليل، ومع ذكر القرآن يذكر زيد بن ثابت الرجل الذي اختاره أبو بكر الصديق لجمع القرآن بعد يعني بعد استشهاد القراء والحفاظ القرآن الكريم في الحروب، وخصوصا موقعة اليمامة. ولأن زيد ابن ثابت اللي هو أبو خارجة كان من كتاب الوحي، ولأنه حضر العرض الأخير للقرآن الكريم بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام في العام الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم.
ما شاء الله.
أرجو أن أكون يعني عملت
ما شاء الله عليك يا
معقولة.
ما شاء الله.
ولن أطيل مزيد من التوفيق يا أستاذ محمد، ودعواتي لقناة الرحمة وكل العاملين فيها، والسلام عليكم.
نشكرك جدا يا أم فارس، شكرا. الحاج أم محمود، السلام عليكم ورحمة الله.
ابني الفاضل الشيخ محمد ربنا يبارك فيه.
ازاي حضرتك؟
ازيك؟ ربنا
الحمد
يبارك
لله بخير
فيك
والله.
ويعلي قدرك ويزيدك علم يا رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين.
يبارك في قناة المباركة الشمس المضيئة والله.
بارك الله فيك يا حاج.
ربنا يبارك فيها ويبارك في الشيخ محمد حسان.
نسأل الله لك الصحة والعافية.
ضيفك الكريم الدكتور أحمد ربنا يجعله في ميزان حسناته إن شاء الله. والله أنا ملاحظة إن يعني كل ما تتكلم على علم من أعلام الصحابة بحس فيها ان العالم ده لازم اول حاجه يكون حافظ القران وهو صغير.
تمام.
وتاني حاجه الام الصالحه النبته الصالحه لاختيار الزوج، يعني من الاسره من البدايه الاختيار الصح. الاسره الحقيقيه. فبحس ان كل ام من العالم من الاعلام بتحفز ولدها وتشجع ولدها وتقف بجانب ولدها، فسبحان الله العظيم يا رب
ما شاء الله عليك.
يعني يعد لنا هذه العبرة والحاجات الحلوة اللي احنا بنتأسى بيها والقدوة الحسنة دي. والله يعني الأمة فعلا محتاجة ان الأم ترجع تاني تفهم أمور دينها وقدومها وأمورها الشرعية، وتتهيئ للأسرة والزوج عشان تقدر تحط كل ما أوحاه الله ليها وعلمها من تعاليم الإسلام لهذا الجيل، جيلنا وولادنا فلذة أجبدنا. ربنا يبارك فيك. والله أنا مش عارفة أقول إيه، بس
الله يبارك فيك.
يعني أنا بحب أناشد الناس وخصوصا أولادي وبناتي. اللغة العربية لغة القرآن ولغة التوحيد.
تمام.
فهي أهم شيء، وحفظ القرآن أهم شيء. أسأل الله العظيم أن يردنا إلى الحق ردا كريما حقيقيا يا رب العالمين، ويعيننا على حفظ كتابه الكريم.
بارك
السلام
الله
عليكم.
وعليكم, وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. الحاجة أم خالد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إزاي حضرتك؟
إزيك يا أستاذ محمد؟
الحمد لله بخير والحمد لله.
بارك الله فيك وفي البرنامج الجميل اللي بتقدمه.
وبارك الله فيك يا أم خالد.
والله يا أستاذ محمد يعني البرنامج ده جميل وبيشدنا.
الحمد لله.
شد ناس كتير وعامل صدى واسع هنا في السعودية.
ذلك الفضل من الله الحمد لله.
والله العظيم بسم الله ما شاء الله. إحنا لن نعلم عن العلماء وعن الأئمة أي شيء إلا من حضراتكم. والله
الله يبارك فيك.
في قرار نفسي إن قناة الرحمة دي رحمة من عند ربنا سبحانه وتعالى وأنزلها في الأرض.
الله يبارك فيك.
لكي يحبها المسلمين.
الله يبارك فيك.
وبارك الله في الدكتور أحمد، وبعتنا معلومات جميلة بسم الله ما شاء الله. بارك الله فيك ونورت قناة الرحمة يا دكتور أحمد.
الله يبارك فيك.
الله يخليكم. ولي سؤال.
نعم.
هل اللغة العربية الفصحى كانوا ينطقون بها المصريين قبل الاستعمار؟
حاضر.
ولماذا يعني انقرضت بمعنى الصحيح يعني؟
حاضر.
وهل في مدارس تعلم اللغه العربيه الفصحى في مصر؟
حاضر.
عموما
حاضر.
وبارك الله فيكم وسلام للشيخ محمد حسان وجميع علماء قناه الرحمه.
بارك الله فيك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. الاخت ام عبد الرحمن، السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك
محمد؟
الحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا رب.
وجزاك خيرا.
وبرحب بالدكتور احمد.
الله يبارك فيك.
حضرتك منور والله قناه الرحمه بيتنا الثاني.
الله يبارك فيك.
استاذ محمد كنت عايزه اطلب من حضرتك طلب.
اتفضلي.
ممكن يعني حضرتك تفرد لنا حلقه تتكلم فيها عن صحابي عبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل. انا عايزه حضرتك تتكلمني على الشخصيتين دول.
حاضر.
ويعني ازاي اتعلموا وازاي اتربوا وازاي كانوا بيعاملوا الرسول عليه الصلاه والسلام والرسول عليه الصلاه والسلام كان بيعاملهم ازاي وكده.
حاضر. عبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل.
حاضر.
شكرا. وفقكم الله الى ما يحبه ويرضاه وسدد خطاكم يا رب.
الله يبارك فيك شكرا جزيلا. بارك الله فيك. الحقيقه يعني مداخلات جميله قوي. يعني ام فارس قالت كلمه عجبتني قوي.
نعم.
بتقول على سيدنا خارجة ابن زيد مستشار الخليفة عمر بن عبد. ايه الحلاوة دي؟
الاصطلاح العصر.
ايه الحلاوة دي؟
بسم الله ما شاء
صحيح
الله.
صحيح يعني. والله يعني كلمة عجبتني جدا. هو صحيح كمستشار؟
هي ساعة ما قالت يعني هذه هذا المصطلح
لفت
يعني
لفت نظرك مش كده؟
لفت نظري. وبعدين قلت يعني ايه انت ليس انا لست ضيفا وحدي يعني ولكن هم كل اللي يعني تدخلوا معنا هم ضيوف على البرنامج ان شاء الله.
الله
يأثرون بمعلومات طيبة ان شاء الله.
الوالدة الحبيبة برضو ام محمود ركزت على نقطة جميلة قوي. يعني بالنسبة للتنشئة وهي اختيار الزوج. فتعليق حضرتك ايه؟
ده مهم جدا.
يعني
اصل الأسرة لا تتكون من خلية واحدة.
تمام.
وانما تتكون من عدة خلايا هي التي تكون البناء او اللبنة الاولى للمجتمع المسلم.
نعم.
فاذا اهتممنا يعني اذا كان الاهتمام انصب على اختيار الزوجة فقط فنكون قد أغفلنا جانبا مهما وهو اختيار الزوج. لأن الأسرة تتكون من الزوج والزوجة. والإسلام وضع ضوابط وأشياء يعني لابد من أن نراعيها عند تكوين الأسرة. فولي الأمر بالنسبة للبنت لابد أن يراعي هذه الأشياء عندما يأتي الخاطبون لخطبة ابنته.
تمام.
كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. المقاييس اختلفت وصارت النظرة يعني هل هو موظف أو غير موظف، ماذا يملك، ماذا عنده، وحتى نتناسى أن نسأله عن علاقته برب، علاقته بالناس، نسأل عن علاقته بأسرته، علاقته بجيرانه، العمل كيف سلوكه مع الناس، صلاته، علاقته برب، نسينا هذه الأشياء لا نسأل عنها.
كل هذه الأشياء تنعكس على الأطفال.
نعم.
تنعكس على الأبناء.
نعم.
الحاجة أم خالد بتسأل حضرتك سؤال.
تفضل.
هل اللغة العربية الفصحى كانت قوية في مصر قبل الاستعمار؟
لا
يعني
طبعا
يعني
لا.
الاستعمار هو السبب. هي تقصد يعني ان الاستعمار هو السبب في طمس اللغة العربية الفصحى عندنا مش في مصر بس وانما في العالم العربي والاسلامي كله.
هو الطبيعي كانت اللغة العامية قبل الاستعمار هي اللي كانت منتشرة في المجتمع المصري.
وجي زودها
وجي زودها بقى.
نعم.
زودها ان هو اثار اهتمام الناس باللغة الاخرى، اللغة الانجليزية. ماشي. ويعني يمكن احنا برضو الى حد ما المصريين من المتمسكين باللغة إلى حد ما. وكان قدرنا برضو الطيب إن الاحتلال البريطاني ما بيهتمش كتير بفرض اللغة كما كان يحدث مثلا من الاستعمار الفرنسي.
نعم.
فالاستعمار الفرنسي من الدول التي كانت تفرض لغتها على المحتلين.
تمام.
إنما الاستعمار البريطاني كان خفيف إلى درجة ما.
طيب برضو الحاجة مخالد بتسأل حضرتك هل يعني يبدو أن هي عاوزة أو تأثرت.
نعم.
السادة المشاهدون جميعا تأثروا بموضوع اللغة العربية وإنه.
نعم.
لازم فعلا. فضلت الدكتور أبو فتوح كان أمس فقط كان أفرد حلقة كاملة في الأسرة في ظل الإسلام عن اللغة العربية. الحقيقة إنه موضوع مهم يعني التابعون جميعا والصحابة والسلف جميعا كانوا يهتمون باللغة العربية الفصحى. الحقيقة هي شرف.
نعم.
أنا بعتبر اللغة العربية الفصحى شرف.
نعم.
للمسلم أولا لأنها لغة القرآن ولغة الحديث ولغة الدين يعني.
تنال شرفها من أنها لغة القرآن.
تمام.
ولغة الدين.
تمام. نعم. تمام. طيب يعني كيف يتعلم أبناؤنا اللغة العربية؟ ده سؤال للحاج مخال.
هو الحقيقة لابد أن نذكر أولا برضو من الجوانب التي يعني قللت من حدة يعني ذهاب اللغة في مصر. دور الأزهر، الأزهر الشريف وعلماء الأزهر، فكانوا دائما حريصين على اللغة العربية يعني.
نعم.
الأزهر وغير ذلك يعني كلية دار العلوم، فهذه برضو من المؤسسات العلمية التي تعني باللغة العربية وتعليم اللغة العربية
أيضا يعني. نعم. أنا أناشد إخواننا المدرسين خاصة.
نعم.
مدرسي اللغة العربية أن تكون الحصة أو أن يكون الدرس باللغة العربية الفصحى كله.
نعم.
يعني لا يشرح قاعدة بالعامية، هذا لا يجوز، أو لا يشرح نصا بالعامية، أو لا يشرح يعني بلاغة بالعامية، وإنما يدرب السنة ويستمع إلى الطلاب أيضا بالفصحى.
وهذه هي الغاية المنشودة.
نعم.
أن يعني لا تلقى بس مجرد نظريات فقط وقواعد تلقى على الأولاد. وحتى المحدث نفسه لا يتحدث باللغة العربية، وكان هذا كان يحدث معنا من أساتذتنا، يعني يشرح الدرس ونفهمه ولكن لا نطبق. وكانت هذه هي المشكلة.
نعم.
فكان المفروض أن تحدث محادثات بين المدرس وبين الطلاب وبين الطلاب وبعضهم البعض.
تمام.
باللغة العربية، ويقوم هو ذلك حتى يعتاد اللسان على تطبيق هذه القواعد والنظريات التي يأخذها على أرض الواقع.
نعم.
طيب. ولذلك نكون نقوي اللغة العربية.
طيب فضلت الدكتور، احنا طبعا اللي جرنا إلى اللغة العربية هو علم التابعي.
نعم.
الجليل خارجة ابن زيد.
نعم.
وتنشئته العظيمة. طيب هو كما تعلم على أيدي الصحابة الأجلاء.
نعم.
وعلى رأسهم أبوه.
نعم.
زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، وعلى رأسه وأمه أيضا.
نعم.
وأم الربيع، ويعني طبعا كان هناك جيل من التلاميذ الذين أصبحوا أيضا علماء، سلسلة كاملة من العلم الناس دول كانوا سببا فيها. فمن هم أبرز تلاميذه رضي الله عنه؟
هناك نقطة ننطلق منها عند يعني عند المداخلات كنا نتحدث فيها. أن الأسرة في هذا الزمن كانوا يتوارثون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. جميل.
فكما كانوا يتوارثون التركات الأموال والضيعات، فكانوا يتوارثون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنجد أنه أخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أبيه ومن عمه يزيد ومن أمه، ونقل هو بدوره هذا العلم وهذا الهدي النبوي إلى أولاده وإلى أولاد إخوته. فكان من تلاميذه ابنه سليمان بن خارجة.
نعم.
وكان من تلاميذه سليمان بن سعد وغيرهم من أولاد أخيه، يعني هؤلاء من أبرز التلاميذ. ومن أبرز التلاميذ أيضا لسيدنا خارجة بن زيد سيدنا سالم بن عبد الله بن عمر. وأيضا سيدنا عبد الله ابن عمر ابن عثمان ابن عفان.
نعم.
فهؤلاء أيضا من أبرز تلاميذ، وابن شهاب الزهري وإلى غير ذلك. فسلسلة طويلة من التلاميذ
ومباركة
تعد الواحد والعشرين أو الأكثر. أخذوا الكثير من العلم من هذا التابعي الجليل سيدنا خارجة بن زيد. من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
سيدنا خارجة بن زيد كان مشهورا بالصدق والورع، حتى حاز ثقة الحاكم والمحكوم.
نعم.
فما الدليل على ذلك من سيرته العطرة؟
والله هناك المواقف التي يعني تذكر عن التابعين.
طيب.
مع قلتها إلا أنها تبرز شخصيته.
اتفضل. أنا مهتم بالموضوع ده، بس ممكن أخذ اتصال من أم منا.
اتفضل.
من القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا والله يعني قناة الرحمة دي قناة غالية علينا كلنا، يعني ربنا يبارك لنا فيها يا رب، ويبارك في كل العلماء اللي فيها يعني. بس انا ليه دلوقتي بس يعني استفسار، يعني هو بخصوص موضوع الحلقه يعني.
نعم.
عاوزه اي كتاب يدلني على يكون بيتكلم على امهات السلف.
حاضر.
يعني ما عشان يكونوا قدوه لينا لازم نقرا عنهم. فانا الحقيقه مش عارفه اي حاجه تكلمني عن امهات السلف، بس كل اللي موجود بيتكلم عن التابعين والصحابه وذكر بسيط للامهات بتاعتهم امهاتهم، لكن مفيش كتاب مخصص ليهم يعني.
حاضر.
فلو امكن عايزه اعرف اي اسم لكتب امهات السلف، وليه بس اقتراح.
طبعا.
نفسي يضاف لقناة الرحمة يعني ان شاء الله يعني تعملوا ايميل لقناة الرحمة او حاجة يكون لها موقع على الانترنت، لو حد فاتوا برنامج او حاجة ومش امكن ان احنا نتفرج على الاعادة بتاعتكم.
أيوه.
تعملوا لنا مثلا ايميل او حاجة للناس اللي عندهم انترنت او حاجة يدخلوا على البرنامج على الموقع يتفرجوا على ال.
طيب أم منا، احنا دلوقتي بصدد الإعداد لموقع لقناة الرحمة الفضائية، وإن شاء الله إلى أن يكتمل الإعداد للموقع وتستلمي كل البرامج بتاعتنا إن شاء الله على موقعنا موقع قناة الرحمة الفضائية. هذه البرامج جميعا يا أم منا وللجميع، كل برامج قناة الرحمة بتبث على المواقع الإسلامية على الإنترنت، وأنا يعني أذكر منها مواقع كثيرة يعني الطريق إلى الله والشبكة الإسلامية والصفوة وغيرها، أنا نفسي بطلع عليها. كل البرامج الموجودة. ممكن حضرتك تدخلي على جوجل ويدخلك على كل البرامج بتاعتنا, بس تكتبي البرنامج اللي انت عاوزاه. لكن ان شاء الله بالنسبة للإيميل, بالنسبة للموقع, ان شاء الله هيكون قريبا بين يدي المشاهد الكريم. أم أحمد من الكويت, السلام عليكم. احنا اسفين على التأخير.
لا ابدا مفيش حاجه, ربنا يبارك فيك ويا رب يبارك في القناه وفي العاملين عليها وفي ضيف حضرتك
وحضرتك. شكرا جزيلا.
ليا يعني رجاء وطلب منكم,
اتفضلي.
لو تعملوا برنامج كحواري يعني يشرح نحو اللغه العربيه, لغه القران, ويعلمنا اللي احنا ما تعلمناش, ويعلم النشأ الجديد, لان الاطفال في السن ده يعني بيبقوا سريعين التأثر باللغة. ياريت تعملونا برنامج جميل كده, هو هيبقى للأطفال وللكبار في نفس الوقت, اللي هم زينا ما حصل لهمش ان هم قادرين يتكلموا باللغة العربية الفصحى.
طيب يا أم أحمد, إن شاء الله اقتراحك وصل لفضيلة الشيخ محمود حسان المدير العام للقناة, وهو الحقيقة دائما يعلنها صراحة ان هو يرحب بأي اقتراح من السادة المشاهدين لتقديمه على قناة الرحمة. واطمني إن شاء الله اقتراحك وصل, وفضلت الشيخ محمود استمع إليه الآن, ونرجو أن يكون موضع دراسة بإذن الله ويقدم للجميع. فكرة ممتازة ورائعة إن شاء الله, بارك الله فيك. فضلت الشيخ, يعني كنا بنتكلم عن أن هو بيمتاز بسيدنا خارجة بن زيد بالورع والصدق لدرجة أنه نال ثقة الحاكم والمحكوم في آن واحد.
نعم.
ما الذي يدل على ذلك من سيرته؟ بس أنا تسمح لي في الأخت أم منة أجاوب عليها, بس
اتفضل.
في كتب معينة عن أمهات السلف؟
لا, الكتب من التراث. نعم. لا قليل, يعني يكاد يكون نادر, هي معلومات متناثرة في كتب.
نعم.
حتى التابعين من الرجال أيضا.
تمام.
نفس الموضوع, يعني حتى سيدنا خارجة. لا يوجد كتاب معين يعني يذكر حياته بالتفصيل.
بالضبط. تمام.
ولكن هي معلومات متناثرة في أمهات الكتب وفي كتب التراث, تريد مجهودا حتى تجمع يعني.
والله يعني يمكن حضرتك, احنا على اتصال ببعض بالتليفون, كان هناك يعني مشقة.
نعم.
في سيدنا خارجة بالذات ان الواحد يبحث عن. نعم. سيرته. بس انا ممكن اقول للاخت ام منة وبعض والسادة المشاهدين ان فيه امهات الكتب التي تتحدث عن السير, ممكن تلاقي فيها عن امهات السلف. يعني مثلا اذا حضرتك معاكي ورق وقلم, في سير اعلام النبلاء للامام.
نعم.
شمس الدين الذهبي.
نعم.
وفي عندنا كمان تذكرة الحفاظ للإمام فخر الدين الذهبي, شمس الدين الذهبي.
نعم.
وفي البداية والنهاية لابن كثير, دي يعني على سبيل المثال.
نعم.
ممكن
في دراسات حديثة للعلماء.
نعم.
الآن يعني تتحدث عن النساء والسلف, وفي.
نعم.
نساء ورجال.
نعم.
تحدث.
نعم.
عنهم القرآن الكريم وإلى غير ذلك.
والحقيقة برضو يعني حتى نفيد السادة المشاهدين بالنسبة لأمهات السلف, الحقيقة أنا بدخل برضو على المواقع الإسلامية على الإنترنت يا أم منة والسادة المشاهدين جميعا, أنا بدخل على مواقع الإنترنت بلاقي يعني في مواضيع كثيرة جدا عن.
نعم.
أمهات السلف.
نعم.
يعني ممكن تعمل عليها برنامج رائع جدا جدا.
نعم.
في أمهات السلف ممكن مع الإنترنت, الحقيقة يعني هو سلاح صحيح ذو حدين, لكنه يفيد الأمة الإسلامية إن شاء الله. ناخد الخير بتاعه ونترك الشر.
لابد أن تكون عندنا ثقافة أن نتعلم.
نعم.
أن نأخذ الشيء الحسن من هذا.
يعني يا ريت والله. نعم. نعلم أبنائنا أن هم لما يدخلوا على الإنترنت, الإنترنت مفيد
أكيد.
يعني هذه الشبكة العنكبوتية الدولية.
نعم.
مفيدة جدا, وحضرتك يعني أستاذ دكتور.
نعم.
وأكيد استفدت منها.
نعم.
ونحن نستفيد منها, وجميع السادة العلماء والكل من العلماء سواء علماء الطب الهندسة كل شيء بدأوا يستفيدوا من هذه الشبكة المفيدة. لكن أرجو أن نبتعد عن الشر اللي فيها.
نعم.
يعني ليه ناخد الشر اللي فيها؟
هذه هي السلبية.
نعم.
التي توجد في كثير من الأمة، يعني أننا عندما نعم. يوجد شيء يظهر شيء فنأخذ، يعني أغلبنا يتجه إلى السيء منه.
نعم.
ونترك الشيء الطيب الذي يعود علينا.
المشاهدين بيخلونا نتفاعل معهم، فلازم حقهم علينا، يعني
نعم
حقهم
نعم. علينا. تفضل. إحنا سعداء بالتذاكر
طبعا طبعا،
ونشعر أن هناك تواصل بيننا وبين بالزبط. المشاهدين. وهذا يعني مما يثري الحلقة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين.
سيدنا خارج المواقف، يعني من المواقف التي تذكر له قبل هذه المواقف لابد أن نقرر أنه قد وهبه الله حسن الهيئة وحسن الخلق، فقد جمع الله له يعني هذين الجانبين، فكان حسن المظهر حسن الهيئة كما جاء عنه في من وصفوه ومنهم زيد بن السائب أنه كان حسن الهيئة وكان جميل المنظر وكان يعني يهتم بمظهره، هذا من ناحية. الناحية الأخرى أنه رزق بحسن الخلق ومنها الصدق والورع إلى غير ذلك. فجاء في المرويات عنه أنه أمر له الخليفة المسلمين سليمان بن الوليد بمال، أجاز له بمال فإذا به يقسمه، يعني لا يطلق منه شف، هذا إن دل يدل على زهده في الدنيا وعلى جوده وكثرة جوده، فمع أنه كان يهتم بمظهره إلا أنه كانت الدنيا لم تكن في قلبه وإنما كانت في يده ولم تتغلغل إلى قلبه، مع أنه ورث مالا كثيرا عن أبيه حيث إن أغلب إخوته ماتوا في الحروب وكان هو يعني الذي بقي منهم يعني. في هناك مشهد آخر أو موقف آخر يرويه لنا ابن أخيه إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت، فيقول بأنه كتب عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين أن يعطى خارجة من مال الديوان الذي انقطع عنه، فمشى هو لما علم بهذا الخبر مشى إلى والي المدينة في هذا الوقت وهو أبو بكر بن حزم، وقال له يعني أننا أخشى أن يصيب أو يصل إلى أمير المؤمنين من هذا مقالة سوء، أن يتحدث الناس أنه خصه وحده بالعطاء ومنع غيره، فإن هو عم ولي نظراء فإن هو عمهم فعلت مثلي مثلهم، وإن هو خصني فإني أكره ذلك له، لم يقل أكره أن أفعل أنا ذلك وأن أقبل، وإنما أكره ذلك له، يعني أخشى أن يصيب أمير المؤمنين بأي شيء حتى ولو كان يعني سينبني منه منفعة. فهذا إن دل فإنما يدل على يعني حرصه على أن تظل صورة الحاكم أمام الرعية صورة مشرقة. ونتبين موقف سيدنا عمر لما بلغه الخبر عمر بن عبد العزيز، قال لو كان المال كثيرا لفعلنا، لو وسع المال لو فعلنا ذلك، يعني هي لم تكن مجرد شيء يخصه به وإنما كان حقه، ولكنه أراد أن يأخذ الحق كل من له مثل هذه المشكلة يعني.
لا بس أنا يعني مش أنا لازم أقف هنا.
نعم تفضل.
هو الأمير المؤمنين كان عايز يديله هو لوحده، كان عايز يديله هو لوحده الفلوس بتاعته يعني.
نعم.
وهو رفض.
وهو رفض.
لأن بيقول لي نظراء.
لي نظراء.
يتدي للكل.
فإن عمهم. فإن عمهم. معي فعلته.
الله.
وإن هو خصني فإني أكره له ذلك.
رائع.
فهذا يدل على ورعه وعلى القدوة.
قدوة.
وعلى حرصه إن تظل صورة الحاكم أمام الناس لا يشوبها أي شيء. وكان الحق مع الحاكم أنه لا يوجد مال يسع للكثير، فخذ أنت ويعني اقضى حاجتك حتى ييسر للآخرين. ولكنه أبى ذلك، أبى أن يعني الخير يأتي إما للكل وإما يمنع عن الكل ويصير الكل سواء في هذا الأمر يعني.
طبعا.
فهذا يعني يدل على أنه كان له رأي وكان ينظر إلى الأحداث بعين ثاقبة، ولذلك حاز ثقة الحاكم ومن أول يوم وطئ فيه المدينة وسيدنا عمر بن عبد العزيز، حيث كان من السبعة الفقهاء الذين اختارهم ليكونوا أهل مشورته وأهل رأيه. ولذلك استشاره يعني من ضمن النماذج التي تدل على ثقة الحاكم أنه استشاره في رجل كان عنده مماليك كثير وأعتقهم، فإذا به يعني يشير عليه بأن يقرع بينهم استنادا لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما أعتق أحد الأنصار ستة من المملوكين وكانوا كل ماله فغضب النبي لذلك غضبا شديدا أن يعني يعتق الإنسان كل ماله ويترك ورثته عالة يتكففون الناس، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجزئهم ثلاثة أجزاء هم ستة، اثنان واثنان واثنان، وأقرع بينهم فأعتق اثنين الثلث وأرق أربعة، ظلوا فرق. وحتى لا يعني لا يدعي أحد أنه ظلم، عمل بينهم بالقرعة. فأخذ سيدنا خارج بهذا بهذه السنة وفعلها، وكان نعم المستشار لخليفة المسلمين، من خلال برضو ثقة المحكوم أنه لما اختارهم العشرة سيدنا عمر بن عبد العزيز لكي يبلغوه حاجات الناس ومظالم الناس، كان رد فعل الرعية ردا جميلا، فدعوا له ويعني وأيدوه وبركوا له هذا الصنيع.
يعني فضلتك دلوقتي تحدثت عن الثقة في العالم.
نعم.
وأنا أعتقد أن العالم الرباني هو الذي يحظى بثقة الناس بعد ثقة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ويكون مشاركا للناس ولا ينعزل، يعني يقول مثلا أننا أنا مشغول بقراءتي ومشغول بعلمي ومشغول بهذا. فيعني هل العالم يتفرغ لعلمه فقط أم لابد أن يشارك الناس في سرائهم وضرائهم؟
دي نقطة طيبة جدا، يعني لابد أن نركز عليها.
نعم.
العالم الذي ينعزل عن دنيا الناس لا يؤثر في الناس.
الله.
بمعنى أنه لا يشعر بهم، لا يشعر باحتياجاتهم، بالسلبيات اللي موجودة في المجتمع، فكيف سيعالج هذه السلبيات؟ فإن هو عكف على ما هو موجود في كتب التراث، فهذا الموجود في كتب التراث كان يعايش مشاكل في زمن معين، وقد تطرأ مشاكل جديدة وإحداثات جديدة بين الناس، فلا بد أن يعايش العالم مجتمعه وأن يكون معهم على بصيرة من الأمور، وحتى يكون على بينة من السلبيات الموجودة في المجتمع حتى يستطيع أن يجد لها الحلول من خلال ما ورثه من السلف الصالح.
تمام. في نقطة بقى أنا مش عايز أفوتها.
أتفضل.
حضرتك كده قلتها بسرعة بس أنا عايز أرجع لها.
أتفضل.
هي إيه؟ أن خارجة ابن زيد.
نعم.
رحمه الله كان يعني حسن الهيئة، جميل المنظر.
نعم.
أنيق الثياب. ها. نعم. فأولا بتصف لنا هيئة خارجة ابن زيد.
نعم.
نعم.
هو سيدنا زيد بن السائب كان مهتما بخارجة ابن زيد، فأكثر المرويات الموجودة عن حال سيدنا خارجة بن زيد رواها زيد بن السائب.
نعم.
فكان يقول رأيته وهو يلبس كزاء خز، وكان يلتحف بملحفة معصفرة، وكان يعتم بعمامة بيضاء، ويقول وكان حسن المنظر وكان جميل المحية. فهذا له تأثير في قلوب الناس. لابد أن يعني نقارن أولا أن الهيئة لها تأثير.
ما هو ده بقى السؤال الثاني اللي،
نعم.
اللي انا ركزت عليه.
نعم.
انه الهيئة هل تكون سببا في هيبة العالم؟
هي ليست وحدها، هي
من العوامل،
هي من العوامل التي تساعد.
نعم.
والهيبة هذه او الهيئة الانسان في يعني في استطاعته ان يحرص عليها وان يهتم بها، فإن هو قصر فيها يكون هذا التقصير من عنده.
نعم.
فلابد أن يهتم الإنسان بمظهره وخصوصا العالم حتى يكون يعني أنيقا في نظر الناس.
نعم.
ثم بعد ذلك يدلي بدلوه وبعلمه ولا يكتفي بمظهره فقط، وإنما هذا من ضمن العوامل المساعدة التي تجعله يصل إلى قلوب الناس.
طيب ماذا عن ثناء العلماء على خارجة بن زيد؟
هو خارجة بن زيد من خلال ما روي عنه، روى عنه الجماعة البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم، ورتبته عند ابن حجر العسقلاني ثقة فقيه، ورتبته عند الإمام الذهبي ثقة إمام. وكان بعضهم عبيد الله بن عمر يقول كان الفقه في المدينة المنورة في رجلين، عبد الله بن عوف وخارجة بن زيد.
نعم.
الكثير من الشهادات التي رويت عنه أنه كان من أفقه أهل المدينة، فكما ورد أنه كان يفتي الناس وأنه كان يورث الناس وكان يكتب لهم المواثيق.
طب في أمام حضرتك شيء من أسانيده يعني في الحديث؟
نعم.
نعم.
هو أولا لابد أن نقرر أنه ورث علم الفرائض عن أبيه. فكان أبوه كما قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم زيد ابن ثابت أفاضكم أو أفاضكم زيد ابن ثابت، وهو تلقى علم الفرائض عن أبيه وكان يقضي به بين الناس، وكان الخليفة أو كان القضاة لا ينتهون إلا بعد إيه إلا بعد رأيه. أما عن برويات فهناك بعض النماذج، النموذج اللي احنا ذكرناه لأمه
نموذج واحد، لأن الأستاذ المخرج بيقول لي خلاص
إن شاء الله احنا حنذكر نموذج عن أبيه. فعن خارجة عن أبيه قال كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخذ النبي على فخذي فما وجدت شيئا أثقل من فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دليل دلالة على أن الوحي قد نزل عليه على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سغي عنه فقال له اكتب يا زيد، فكتبت في كتف الكتف هذا يعني العظام التي يعني يحصلون عليها من الحيوانات المذبوحة وغير ذلك، فكتبت في الكتف لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله الذين يحفظون القرآن ويسمعونني الآن يقولون بأن الشيخ قد نسي. ولكن تعالوا نكمل الرواية، يقول فقام ابن أم مكتوم وكان أعمى لما سمع فضيلة المجاهدين فقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد، الفضل هنا حازه المجاهدون، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد، فمن قضى كلامه حتى غشيت النبي صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت فخذه على فخذي فوجدت من ثقلها ما وجدت في المرة الأولى. ثم سغي عنه فقال اقرأ يا زيد، أي اقرأ ما أمليته عليك سابقا، فقرأت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، وهنا أشار أن يسكت، ثم قال له اكتب غير أولي الضرر.
نعم بارك الله فيك.
غير أولي الضرر. فقال زيد أنزلها الله وحدها فكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع الكتف.
طيب ممكن، شكرا جزيلا، بارك
الله فيكم وجزاكم الله كل
خير، وشرفتنا في هذا اللقاء المبارك يعني عن خارجة بن زيد. مشاهدين الكرام، لا يسعنا في ختام هذه الحلقة من أعلام الأمة إلا أن نتقدم بخالص الشكر الجزيل للداعية الإسلامي فضيلة الدكتور أحمد ريان الحاصل على درجة الدكتوراه في الدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر الشريف وإمام وخطيب مسجد عصر الإسلام بالإسكندرية. إلى أن نلقاكم ندعو الله تبارك وتعالى أن تكونوا على خير دائما، وأن نستفيد من هذه السلسلة المباركة من أعلام الأمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير حياهم رب.